بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذا الحديث، حديث عبد الله بن عباس في قصة هرقل عظيم الروم، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله ثم دعا أي هرقل أو من وكله بذلك، ودعا أي طلب بكتاب رسول الله أي مكتوب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي بعث به أي أرسله، الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى. هذا الكتاب أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى عظيم بصرى مع دحية، وهو دحية ابن خليفة الكلبي، صحابي جليل، ويقال دحية ودحية لغتان، وذكر بعضهم أن معناها الرئيس بلغة أهل اليمن. بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل في سنة 6 بعد أن رجع من الحديبية، وذكر بعض أهل العلم أنه في سنة 5، وهو ضعيف لأنه كان في مدة الهدنة وهو في آخر السنة 6 اتفاق. فقوله الذي بعث به دحية أي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كتابه مع هذا الصحابي الجليل، وهذا فيه دعاء الكفار إلى الإسلام قبل قتاله. اختلف أهل العلم في ذلك، أهو واجب أم مستحب؟ إلى عظيم بصرى. قوله عظيم أي معظم عند أهله، فهو أميرها. وقوله بصرى مدينة ما بين المدينة والشام. وقال النووي هي مدينة حوران، وفي هذا وجوب العمل بخبر الواحد. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل دحية الكلب بكتابه. قوله فدفعه أي دحية رضي الله تعالى عنه أو من ولاه هرقل لأخذ الكتاب إلى هرقل، تقدم معنا بيانه، فقرأه أي قرأه هرقل أو الترجمان، فإذا فيه في هذا المكتوب بسم الله الرحمن الرحيم، وفيه استحباب تصدير الكتاب بالبسملة، من محمد عبد الله ورسوله. محمد هو أشهر أسمائه صلى الله عليه وسلم، وقوله عبد الله فيه رد على اعتقاد النصارى في عيسى وأنه ابن الله أو ثالث ثلاث، فهذا قوله عبد الله رد على الغلاة. ورسوله أي مرسله، أرسله الله جل وعلا، مرسله أرسله الله جل وعلا بالبشارة والنذارة، وهذا رد على الجفاة. وفي قوله من محمد عبد الله ورسوله بيان أن السنة أن تبتدأ الكتاب بذكر نفسك ثم تذكر المرسل إليه، وهذا قول الجماهير، وحكي الإجماع على ذلك وفيه خلاف، لكن الصواب هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل، ما قال إلى هرقل من محمد عبد الله ورسوله. فالإنسان في الكتابة بعد البسملة يذكر ويبتدئ بذكر نفسه إلى هرقل عظيم الروم. قال العلماء ما قال ملك الروم، إذ لا ولاية له شرعية، وإنما قال عظيم الروم، وهذا لمصلحة التأليف، وهو حق، فهو معظم، عظيم بمعنى معظم، فيعظمه الروم. فالإنسان يخاطب المخاطبة بما يستحقه في مقامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إلى هرقل عظيم الروم سلام، وفي بعض النسخ السلام على من اتبع الهدى، وهذا فيه أن الكافر لا يبتدأ بالسلام ولا يشكل عليه هذا، سلام على من اتبع الهدى، لأن هرقل ليس ممن اتبع الهدى فهو مقيد. والمعنى سلام وتسليم وسلامة إنما تكون على من اتبع الهدى الشرع وما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وقلنا إن هذا الحديث دليل لمن يقول لا يبتدأ الكافر بالسلام، وهذه المسألة فيها خلاف، فمذهب الجماهير وأكثر العلماء أنه لا يجوز استدلالا بهذا الحديث وغيره وهو الصواب، وأجازه البعض وهو مردود بالأحاديث الصحيحة الواردة في النهي سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، أي مهما يكن من شيء بعد، وقد بوب عليها البخاري باب أما بعد، فهي من السنة، وجاء في حديث جابر في خطبة الحاجة: فإني أدعوك بدعاية الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال أما بعد، فإني، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدعوك، أي يدعوه ويحثه، يدعو هرقل ومن معه بدعاية، أي دعوة الإسلام، من قولك دعا يدعو دعاية، ولمسلم بدعاية الإسلام وهي الشهادة، أسلم تسلم. قالوا هذا من جوامع الكلم، وفيه جناس اشتقاق أسلم لله سبحانه وتعالى، بأن تكون مسلما، أن تستسلم لله بالتوحيد، وأن تنقاد له بالطاعة، وأن تتبرأ من الشرك وأهله، تسلم في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ففيه ترغيب وترهيب، فأمره بالإسلام، وهذا فيه الدعوة. قوله أسلم تسلم، قلنا أمره بالإسلام، قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. في بعض النسخ أسلم أسلم للتكرار والتأكيد، تسلم، قلنا هذا من الجناس، أسلم تسلم في الدنيا والآخر. ثم رغبه فقال: يؤتك الله أجرك مرتين. وإعطاؤه الأجر مرتين لكونه كان مؤمنا بنبيه، لأنهم كانوا نصارى، ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعض أهل العلم قالوا من جهة إسلامه، وأن يكون سببا لإسلام ودخول أتباعه في الدين. وقد ذكر أهل العلم أن من أدرك من أهل الكتاب نبيا فآمن به فله أجران، واستدلوا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث يؤتون أجرهم مرتين، ومنهم رجل من أهل الكتاب الحديث. وبعد الترغيب جاء الترهيب، وهذا فيه درس لكل داع إلى الله سبحانه وتعالى، أن يجمع بين الترغيب والترهيب بعد الأمر. فهنا أمر أسلم تسلم، ثم رغبه فقال: يؤتك الله أجرك مرتين إن أسلمت. فإن توليت، أي أعرضت عن الإسلام، فإن عليك إثم الأريسيين، أي إثم وزراء الأريسيين، أي إثمك وإثم أتباعك. والأريسيون جمع أريس وهو الفلاح، والمسألة خلاف، وهذا هو أرجحها، الفلاحون والزارعون، والمراد عموم الأتباع. وأنكر ابن فارس رحمه الله أن تكون هذه الكلمة عربية، ومنهم من قال إنهم أهل المكس. والكلام في هذه المسألة يطول، هذا خلاصته. ثم قال: ويا أهل الكتاب، في رواية بدون الواو، يا أهل الكتاب، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وهرقل كان نصرانيا، تعالوا هلموا وأقبلوا إلى كلمة سواء، وهي لا إله إلا الله، بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. وهذا فيه تفسير كلمة التوحيد: لا معبود حق إلا الله، إلا نعبد، هذا هو النفي، إلا الله هذا هو الإثبات. فبين الله أن الإله هو المعبود، ولا نشرك به شيئا، لا ملكا مقرب ولا نبيا مرسل، لا شركا أكبر ولا أصغر، لا في الربوبية ولا في الإلهية ولا في الأسماء والصفات، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا أي معبودين. فالرب هاهنا بمعنى المعبود، من دون الله، مع الله أو من غيره. فإن تولوا وأعرضوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. انظروا إلى هذه الدعوة العظيمة وما فيها من المواعظ الجليلة، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. يا أهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فالدعي إلى الله لابد أن يتعلم فقه الأولويات، وقد كان شيخنا عليه رحمة الله ينبه على ذلك. وهذا الفقه مأخوذ من الأدلة، منها حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه. إذن لابد من فقه الأولويات. وفي درس من دروس شيخنا عليه رحمة الله قال بعض الناس يدخل على المسؤولين فتراه يقول اللحية حرام، حلق اللحية يعني حرام، حلق اللحية حرام. قال وهو أمر طيب، لكن المسؤول بحاجة إلى أن تبين له وجوب الحكم بما أنزل الله وتحريم الحكم بغير ما أنزل الله، أن تحذره من الديمقراطية. هذه أمور لا بد أن نعرفها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره بالإسلام وقال له تسلم، ورغبه ورهبه، وتلا الآية قرأها وكتبها في هذا الكتاب طريق واضحة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشرك. قال بعض العلماء استدلالا بهذا الحديث فيه جواز قراءة الجنب القرآن، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل هذا الكتاب وفيه هذه الآية، وأجابوا بجواز مسه للجنب آية أو آيتين، وهذا التفصيل لا دليل عليه، بل لا دليل يدل على تحريم مس الجنب للمصحف وما ورد غير صحيح، فالأصل الحل. ومنهم من قال فيه جواز السفر بالقرآن، وردوا بأن المراد المكاتبة وهي آية، على تفاصيل بينهم في ذلك. قال أبو سفيان وكان آنذاك مشركا، فلما قال أي هرقل ما قال مما تقدم في السؤال والجواب، وفرغ أي تم من قراءة الكتاب الذي أرسله إليه النبي صلى الله عليه وسلم، والكتاب فعال بمعنى مفعول أي مكتوب رسول الله، كثر عنده الصخب، وفي رواية مسلم اللغط، اختلاط الأصوات، ارتفعت أصواتهم واختلطت وتعالت في الخصومة. قال وارتفعت الأصوات، نعم، وفي رواية قال فلا أدري ما قالوا، وأخرجنا، أمر بإخراجهم. فقلت لأصحابي، أبو سفيان يقول قلت لأصحابي ممن جاء معه من قريش حين أخرجنا، أي من مجلس هرقل، في رواية حين خلوت بهم، لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، لقد أمر أي عظم أمر أي شأن ابن أبي كبشة. وعادة العرب إذا أرادت الانتقاص نسبت المنتقص إلى جد غير مشهور، فأبو كبشة جد للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه وهي تعليلية يخافه ملك بني الأصفر وهم الروم، وقوله الأصفر لبياض فيهم، ومنهم من قال لذهب وغير ذلك. فما زلت، أبو سفيان يقول ما زلت موقنا، واليقين هو العلم التام أنه على يقين، يقول أنه أي النبي عليه الصلاة والسلام سيظهر، يظهره الله سبحانه وتعالى وينصره، حتى أدخل الله علي الإسلام فأسلمت. لما رأى خوف هرقل ومن معه من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ونصرت بالرعب مسيرة شهر، قال فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام، فأسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. وانظروا إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل، كيف جمع بين الوضوح والبيان والحكمة. أسلم تسلم، بيان واضح جلي، ثم ترغيب ثم ترهيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.